والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في حق الوالدين. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. باب ما جاء في قطيعة الرحم. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشق وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها أبتدته. وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد، وحديث معمر خطأ. باب ما جاء في صلة الرحم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سلمان وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاطع رحم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
كل الأحاديث الماضية في الصحيح، وقدم الكلام على شيء من معناها لأجل أن تيسر أن نمضي أكثر في الكتاب، نعلق عندما يحتاج التعليق إلى هنا.
باب ما جاء في حب الولد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت ابن أبي سويد يقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: زعمت المرأة
أحد أبنائي
ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. قالوا في الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خوله. باب ما جاء في رحمة الولد. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد.
يعني قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قوله وتبخلون إلى آخره، يعني إشارة إلى أن الولد قد يكون سبب لبخل الأب عن الإنفاق في وجوه الخير والصدقة، أو عن الإقدام في الجهاد في سبيل الله، يعني كما قلنا أموال هذه هي البذلة التي تكون الأب بسبب أبنائه، إنها إما أن تمنعه من فعل الخير، وإما أن توقعه في المحرم. هنا يكون الولد فتنة، الذرية تكون فتنة للوالد أو للوالدة. لهذا قال النبي لما في الحديث الصحيح قال إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكم مخافة أن تفتتن أمه. تفتتن يعني تنصرف عن الصلاة، تقع في الفتنة. تفتتن أي تنصرف عن الصلاة، تقطع الصلاة، هذا وقوع لها فيه. وسببه الولد، سببه الولد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في رحمة الولد. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبصر الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، قال ابن أبي عمر الحسين والحسن، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. قال في الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وأبو سلمة بن عبد الرحمن باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن منا إلا دخل الجنة. قالوا في الباب عن عائشة وعقبة ابن عامر وأنس وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سينان وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك ابن ابني وابن وهيب. وقد زادوا في هذا
الحديث هذا اندرج جميعا يوصيكم الله في أولادكم، فإن هذا عام. ثم ذكر بعض أفراده ما يتعلق في الميراث.
والطنافسي. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. صحيح. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. قال هذا حديث غريب. وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد. وقال عن ابن أبي بكر ابن عبيد الله ابن أنس. والصحيح هو عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس. باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا يعمل ذنبا لا يغفر له. قال في الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي. وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في رحمة الصبيان. حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد عن زربي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل القوم عنه أن يوسعوا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره.
هذا معنى صحيح لا شك. قد جاء في أحاديث أخرى وتوقير الكبير ونروض الوجه الحديث الصحيحين وخارج الصحيحين وحتى هذا بهذا له الحديث جاء له طرق أخرى.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق نحوه إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوفر كبيرنا. بالفاحشة.
نعم
قافشة. ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يقول ليس من سنتنا ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري رحمه الله ينكر هذا التفسير ليس منا يقول ليس من ملتنا.
يكون بأمور دلت عليها أدلة هذا ماذا يدل على أنه ليس مني رغب عن سنتي ليس مني كقوله إذا طرد عن سنتي ليس مني يعني عمله ليس من عملي وليس كما قال عيسى إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وقد تكون من الشخص وملة فقد يكون من عمله. وهنا مقصود يعني ليس من أي ليس من هدينا وسنتنا.
يعني أحسن الله لك ثوري ها هنا يعني
ثوري يعني يحب أن النصوص تجرى كما جاءت هذا قصده يعني حتى لا يخف وقعها ويذهب المقصود منها يقول تروحها تروح كما جاءت
لا يريد الخروج عن الإسلام.
لا لا أخرج عن الإسلام إلا بشيء يناقض الإسلام لملة أخرى.
لكن نكارته على ماذا تحمل؟ أنه أنكر نكارة
الأنكار في قلت لك الأنكار يقول لا تفسر النصوص حتى مو فقط في هذا في أشياء أخرى
هي
لفظ الكفر في عرف الفسق يقول لا تفسرها دعها كما جاءت يعني.
أحسن الله إليك.
ليس من لا من الروس فيها ليس من لا من ليس مثلها
يا رب صحيح
أما في مطلوع إذن الله خلق الطالب ليس من مثلها لا رب صحيح
هذا الذي يدفع الله
الله عليك. قال رحمه الله باب ما جاء في رحمة المسلمين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثنا قيس قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه أنه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه ويقال هو والد موسى ابن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
لا ريب أن الإيماء أن الرحمة هي لوازم الإيماء. إذا قالتها إلا الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كونه شقي لا غير انه شقي من نزعت الرحم من قلبه، لهذا جاء من حديث المتقدم قال من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت، اشاره الى الرحمه. وهذا بين المؤمنين، وهذا بين وتتعدى ايضا تتعدى الرحمه اذا حتى غير حتى البهيم والحيوان. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو داود الإسناد هو أبو داود أو يعني
وش الإسناد؟
قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة.
لا أبو داود الظاهر الطيالسي، هذا أبو داود الطيالسي.
الترمذي لم يروي عن أبو داود السجستاني.
لا هو ما احتاج يروي عنه، يروي عنه كله يقرأ عن الشيخ.
قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النصيحة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال وهذا حديث صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرار. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان رضي الله عنهم.
وهذا حديث مشهور الصحيحين وهو يدل على يعني النصيحة. بعض الناس قد يخلط بين النصيحة وبين إقامة الحجة. النصيحة يعني يراد منها صلاح المنصوح، صلاح المنصوح إرادة الخير به. ولهذا تكون بأسلوب الشرعي غير تشهير ولا تعيير ولا فالأصل فيها عمل القلب، الأصل فيها عمل القلب. لهذا الله عز وجل لما تكلم سبحانه وتعالى عن العاجزين عن القتال قال إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله يعني قلوبهم ومحبتهم لله وللرسول والمؤمنين ويدون انتصارهم يدعون لهم وهكذا تكون النصيحة. والنصيحة عامة، نصيحة لكتاب الله هي القيام ببيانه تفسيره وتعليمه لمن يجهله، وللرسول أيضا هو يعني الدعوة إلى سنته عليه الصلاة والسلام واتباعه، تحذير الناس مما يضاد ذلك، وأئمة المسلمين كذلك يحرص على أن ينصح لهم بما يعود نفعه عليهم وعلى المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم، أن ينتفي مع وجودهن غل من القلب: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. هذه الثلاث تنفي الغل من القلب، وهي المذكورة أيضا في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الثلاث مترابطة متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض في أقصد في أمر صلاح الدين وظهوره. وهكذا قوله عامة المسلمين، إنه ينصح لهم بما يحب أن يكون هو عليه، لهذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. كل أمر يرى أنه يقربه من الله يرشده إليه، وعكسه يحذرهم منه. وإن قدر على نصحهم في أمر دنياهم فإن ذلك من النصيحة التي يحبها الله، ما يعود عليهم إن هذا من النصيحة. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة للقياس على الجماعات، الحين ظهر في زماننا هذه الجماعات، فهل نقطعهم ولا؟
كيف نشوف المقاطعة؟ كيف نقطعهم؟ اللي يدعو إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله، يعني اللي يكون دعوته ضد الثلاث أمور التي ذكرها النبي في قوله: إن الله يرضى لكم إيش؟ ثلاثة: أن تعبدوه، هذه وحدة العقيدة، وأن تعتصموا بحبل الله، هذه وحدة المنهاج والسبيل والسنة، وأن تناصحوا من كان يعني يخالف في هذه الأمور الثلاثة العظيمة، إنه ينصح ويبين له، فإذا أصر فإنه يهجر إذا كان في هجره مصلحة ولم يكن هناك مزيد شر وفتنة، فإنه يهجر. نعم.
نصيحة لله. نصيحة لله.
نصيحة لله هي الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى خوفه ورجائه، تعظيمه، قيام التوحيد وحقوق التوحيد ومكملاته، التحذير من الشرك.
شيخ، ما خطنا مع النصيحة قمت؟
لا، إقامة الحجة هذه تكون في باب المناظرة مع المجادل، فقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك حكمة موعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتقام عليه الحجة، الإنسان عنده شبه وزال هذه الشبه، هكذا تقوم الحجة عليه.
بس الحين من جماعة التبليغ الحين
ما تبي ناصحهم، جماعة التبليغ بناصح منهم مثل غيرهم.
يعني إما استجابوا لك فنهجرهم.
إن كان في مصلحة في الهجر مصلحة فهجرهم، إذا ما في مصلحة لا تهجر.
أشهد السلام عليك. يعني هل صحيح أن ورد عن الصحابة أنهم جهروا بالنصيحة للحاكم؟
ما يوجد أبدا، ما يوجد.
والآثار كم يذكرون يعني؟
أبدا أبدا ما يوجد هذا أبدا. ابن عباس
أبو سعيد،
لا أبو سعيد هذا في مسألة تتعلق بالدين العبادة، تغيير العبادة، فهمت؟ مو فيما يتعلق بأمر بأمر السياسة وأمر السلطة والسلطان كيف يدبر. ها؟
لا منكر كل هذا، هذا كله يعني منكر.
لا لا بس منكر، نحن نفهم نفهم الأمور على على ضوء فهم السلف، صح؟ لهذا قال عبادة رضي الله عنه من الصحيح لا يعني الله صلى الله عليه وسلم على السمع الطاعة لعسرنا ويسرنا ونشطنا ومكارنا، وألا ننازع الأمر إيش؟ النصيحة علنا هذه منازعة. ابن عباس أوصى سعيد بن جبير قال لا تفعل، إن كان ولم تفعل بينك وبينك. في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه قال إني لا أريد، لما قال لا تدخل على فلان، قال إني لا أريد أن أفتح بابا أقول أول من فتح، إشارة إلى أن هذا لم يفعل. ونصيحة الحاكم أمام الناس، فمن المعلوم أن هذا يثير، يقول يعني يغر الصدور على الحاكم ويؤدي بالنهاية إلى الفتنة، ويدخل الهمج الرعاع فيما ليس له فيه. والله نهى عن إدخال العامة في الأمور المتعلقة بالسلاطين والعلماء، قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف هذا هو لا تفعلوا هذا. إن الشيء أرجعه إلى أهل الحل والعقد، هذا عوقب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ثم قال تعالى مبينا أن هذا سبيل ليس مما يحبه الله، قال ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا المنهج ما يؤدي إلا لما يحبه الشيطان، الشيطان يريد الافتراق بين المسلمين وإدارة النزاعات والفتن، هذا يريده الشيطان. وغالبا ما يحصل الخروج على ولي الأمر إلا بعد التهييج، كما قال الشوكاني في سير الجراح، يقول الشوكاني ما يحصل الخروج إلا بعد إنكاء نار الفتنة والتهييج وإضاءة قلوب الناس على ولي الأمر، حينئذ مثل ما حصل مع عثمان رضي الله عنه أوغر قلوب الناس وثم إلى أن قتلوا رضي الله عنه. هذا ما في خير، النبي كله نهى عنه لأن هذا لو في خير أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، بل جاء بالحديث الذي حسنه غير واحد وهو كذلك لأن له طرق بل صححه بعض العلم، من كانت عنده نصيحة لسلطان فلا يبده على يأخذ به بيده ولا يبده، فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه، إذا قبل الحمد لله. طبعا هذا غير إنكار المنكر، فرق بين أن ترى منكر وتنكره وفرق بين أن توجه الكلام إلى السلطان وبين الناس، واضح؟ إذا وجد منكر نعم يجب أن ينكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن الأمر الذي يتعلق بالسلطان يكون هذا بينك وبينه، لا أمام الناس. نعم.
ولو ارتكب منكر علنا
شلون ارتكب منكر؟ شو مثله يعني؟
أعلن جهر
بأمانه. وش مثله يعني أعلن؟ تصور يعني شو ما أدري إيش يعني؟
الشيخ هم ناقمين بعض الرسائل من يعني مرور النساء مجلس الشورى أمام المشايخ الكبار. ما حد إنكار ولا حد كذا ولا كذا. من كان كاشفات الوجه
على كل حال يعني المشايخ سكتوا صحبوا واضح يعني هذا مقام يعني هذا مقام يعني يحتاج فيه العالم الى حكمه وتقدير الامر واضح ولا ندري نحن، احنا ما ندري، لعله بعض ما حدث هذا الامر كانوا لا يعلمون به، ولا اظن فيه الا هذا ان المشايخ كلموا اليهم بما بينهم وبين هذا الذي نعرفه عنه، الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد العثيمين كلهم مشايخات هذا الامر. فسكوت المشايخ لا يدل على اقرارهم، سكوت المشايخ لا يدل على اقرارهم بهذا الامر، لكن كوننا بعد نعتقد انهم ما نصحوا هذا غلط، هذا سوء ظن، كونهم ما نصحوا هذا ما ينبغي، هذا قذف بالغيب. اما كونه سكت فلعله راى ان المصلحه الان يسكت وبعدين يتكلم ويبين ولي الامر.
نعم. الحين بالنسبة ليش الشيخ ابن باز ابن تيمية على موت، يعني موت هما الحين.
اللي يشتمه هذا مبتدع ضال. اللي يشتم ابن باز ابن تيمية هذا مبتدع ضال.
قال رحمه الله: باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد القرشي قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي وأبي أيوب. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال:
ولما بين غير النصيحة ذكر هذا الحديث إنما يضاد احتقار المسلم لأخيه المسلم وظلمه له وغير ذلك.
حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بوريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
عندنا يزيد بن عبد الله
صدق أنه يعني الحديث صحيح، يعني أصل فيه يعني آيات كثيرة: إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى: يا أيها الذين تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. إشارة إلى وحدة، كونهم صف يعني يدل على وحدة العقيدة، وحدة المنهاج، وحدة الولاية. فهذا معنى ما يمكن أن يكون المؤمنون على هذا الحال إلا إذا اتحدت عندهم هذه الأمور، إذا اتفقت مشاربهم وصار مشربهم من شيء واحد، صاروا صفا، صاروا كالجسد يشد بعضهم بعضا، ولا يفرقهم عن ذلك إلا اختلاف العقيدة، الافتراق في العقيدة، فإنه هو الذي يورث الافتراق في القلوب والبغض. ويشير أيضا الحديث إلى أن المسلم يهتم بأمر المسلمين وما يحدث لهم وما يجري لهم في الأمور، فهو يعني كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر بالسهل فقال الحمى والسهر. نعم.
حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمطه عنه. قال أبو عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة. قالوا في الباب عن أنس رضي الله عنه. باب ما جاء في السترة عن المسلم. حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد القرشي قال حدثني أبي عن الأعمش قال قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى أبو عوانة غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكروا فيه حدثت عن أبي صالح.
يعني هذا كله من النصيحة للمسلم يسر عليه فرج عنه ستر عليه كل هذا داخل في النصيحة للمسلم. نعم.
باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي بكر النهشري عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
وهكذا يعني إذا انتهك عرض المؤمن فيجب على من سمع ذلك الإنكار والذب عنه هذا الواجب عليه إذا قدر على ذلك واجب عليه ان ينكر ويذب عن اخيه المسلم. ومن لم يفعل ذلك فانه سبحان الله ان يحصل له نظير ما ترك ينتهك عرضه في مجلس فلا يذب عنه احد الجزاء من جنس العمل.
يجب الشيخ إلى مع العذر هل الحياة والخوف يعني عذر؟
الحياة مو عذر لكن الخوف مثلا يؤذى خشية حد خشية ضرر بسبب يعذر لكنه إذا ما عنده الواجب عليه يتكلم هذا الواجب عليه ينصح لأخيه المسلم.
لو كان
لا والكلام فيما إذا كان مظلوم إذا كان أخوك المسلم مظلوم فأنت تبع عنه بحرومك يعني أو تذب عن الظالم.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري حاء قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قالوا في الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الدهري رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
الهجر ينقسم إلى قسمين، ما يكون يعني لمصلحة النفس فهذا لا يتعدى به إنسان ثلاثة أيام بينك وبينه شيء أساء إليك، فإن هجرتهم فلا يجوز أن يزيد الهجر. أما إن كان الهجر القسم الثاني لأجل الدين فهذا لا يحد بمدة، قد هجر النبي والصحابة الثلاثة الذين خلفوا هجروهم أكثر من شهر ولا يكلمونهم، الهجر إذا كان لأجل الدين فهذا لا يحد، إنما ينظر فيه لمصلحة، إذا زالت العلة التي لأجلها هجر عاد. وباب الهجر عند أهل العلم معروف داخل في باب الرد على المخالف.
قال رحمه الله باب ما جاء في مواساة الأخ. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة رضي الله عنه فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن معاذ رضي الله سعد بن سعد بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه فقال له ألم أقاسم كمالي نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من أقط وسم. قد استفضله فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وبر من صفرة فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار قال فما أصدقتها قال نواتا قال حميد أو قال وزن نوات من ذهب فقال أولم ولو بشاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل وزن نوات من ذهب وزن ثلاثة دراهم دراهم وثلث. وقال إسحاق بن إبراهيم وزن نوات من ذهب وزن خمسة دراهم. سمعت إسحاق بن منصور يذكر عنهما هذا. باب ما جاء في الغيبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا
بالنسبة لإدخال العامة في الصحيح أنهم يسمعون أخبار يعرفهم كان عمر في الحج في الموسم فبلغه أن أناس يقولون إذا مات عمر بايع فلان فغضب رضي الله عنه وأراد أن يتكلم وقال له أصحاب عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع الرعاء فلو أنك انتظرت حتى تبلغ المدينة دار السنة فعمر ترك الكلام عن المسألة هذه، المسألة تتعلق بالسياسة وحكم فما تكلم بالغان حتى عاد إلى المدينة، وفي أول مقام قامه وخطبه تكلم عن الموضوع ونهى عن الخوض في موضوع البيعة. فالشاهد من هذا يعني أن السلف كان هذا هديهم وطريقتهم، أن الأمور التي يعني ينبغي أن تدار بين أهل الحل والعقد ما ينبغي إدخال عام فيها، لا ينبغي إدخال عام فيها، لأن هذا يترتب عليه يعني أمور كثيرة نهى عنها القرآن والسنة. أدنى
نعم.
Thank you.